الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى السؤال 41.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل الشيخ زيد رحمه الله تعالى، يقول البعض: اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا فيما بيننا، ويعني به اختلاف بعض المشايخ في الحكم على رجل بأنه من أهل البدع أو ليس من أهل البدع، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ فأجاب رحمه الله تعالى،
يعني سؤال وهو قاعدة اختلافنا في غيرنا لا يوجب اختلافنا فيما بيننا، ويعني به اختلاف بعض المشايخ في الحكم على رجل بأنه من أهل البدع أو ليس من أهل البدع، هل اختلفوا فيه؟ هذا الاختلاف يورث بيننا اختلافا نحن وعداوة وضغضاء أم لا؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى: إذا اختلف أهل العلم في شخص ما من حيث التعديل والتجريح، فقال قوم هو عدل فيما يرويه وصاحب سنة في عقيدته ومنهجه، وقال آخرون من أهل العلم هو مجروح رأيناه يتعاطى المخدرات مثلا ويتعامل بالربا ويؤوي المحدثين، وأضافوا قائلين هو صاحب بدعة لمساندته للفرق الهالكة وانتمائه إليهم ودفاعه عنهم، فحينئذ يقدم جرح الجارحين له بالفسق والبدعة فيعتبر مجروحا شرعا عند جمهور العلماء، لأن الجارحين أو الجارح معه زيادة علم قد خفي على من اعتبروه عدلا وصاحب سنة، فينتهي الخلاف ويحل محله الاتفاق على ما عليه الجمهور في هذه القضية ونظائرها، ومن نصب نفسه خصما ومجادلا لأهل الحق فينصح، فإن قبل فذاك، وإن أعرض ولج في الخصومة فيهجر حتى يفيء إلى الحق أو يدوم على باطله، فهو ظالم لنفسه بقدر ما جنى عليها.
يعني أن بعض الناس يتخذ خلاف أهل العلم في ذلك ذريعة لتقعيد مثل هذه القواعد حتى لا يبقى خلاف بين أحد، فيقول أنت تقول فلان هذا مبتدع نظرا لأن المشايخ فلان وفلان وفلان بدعوا، ونحن عندنا أن الشيخ فلان زكى فلا ينبغي، طالما هذا زكى وهذا جرح فلا ينبغي أن نختلف نحن من أجل هذا، فأنت لك مشايخك وأنا لي مشايخ، وهذا الكلام بهذه الطريقة باطل. لماذا؟ لأنه إذا اختلف المشايخ رجعنا إلى قواعد أهل العلم، وإلا ففي أي مسألة يختلف فيها شيخان أو كذا نجعل اختلافهما دليلا فنستدل بخلافهم على شيء، هذا غلط. الاختلاف ما يستدل به، الاختلاف يطلب ترجيحه، وهذا نفس قائم عند كثير من الناس اليوم. اختلف المشايخ، خلاص اختلف المشايخ، اذا انت لك اذا تبعت مشايخ فانت على وجهه وانا تبعت مشايخ فانا على وجهه، لا، لان الحق واحد ما يتعدد، حق واحد ما يتعدد، وعلي ان اطلب الحق وانت عليك ان تطلب الحق، خصوصا اذا كانت المسألة راجعة الى قاعدة، فينبغي ان نحكم القاعدة، وهي قاعدة تقديم الجرح المفسر على هذا التعديل، فالجارح يقدم على المعدل لأنه معه زيادة علم طالما أنه فسر جرحه لأنه معه زيادة علم كالنافي والمثبت. يبقى إذا نرجع للقاعدة، أنت عندك شيخك بيزك مثلا، شيخك يقول والله هذا الرجل أحسبه على خير وكذا وكذا، طيب هذه تزكية. طيب الشيخ الآخر قال هذا الرجل عنده كيت وكيت، قال في كتابه كذا وقال في محاضرته كذا وقعد قاعدة كذا وكان وهو يمشي مع كذا، هذا كله مفسر. هل إذن ستبقى على كلام شيخك في هذه التزكية
أو تنتقل إلى من معه زيادة علم، يجب عليك تنتقل إلى من معه زيادة علم، وإلا تكون قد رددت الحق بالهوى وتعصبت لشيخك في مقابل الحق. إذن يا أخواني ليس اختلاف أهل العلم دليلا ومبررا حتى نقول أنت عندك كلام، أنت عندك شيخ وأنا عندي شيخ. ومثل هذه القواعد قررها المتميعون الذين أرادوا أن يخلطوا بين حق وباطل ويخلطوا بين سني ومبتدع فيقعدون مثل هذه القواعد، يقاعدون مثل هذه القواعد. ولكن كما قلنا اختلاف العلماء ليس دليلا ولا يقتدى به في إقرار حق وباطل، إنما إذا اختلف أهل العلم طلبنا الدليل وطلبنا الترجيح. فإذا كانت المسألة مضبوطة بقاعدة فنرجع إلى هذه القاعدة. طيب قاعدة واحد جرح واحد عدل، القاعدة عند أهل العلم إذا تعارض جرح وتعديل نقدم الجرح طالما أنه صدر من عارف عالم بهذا الشأن وأنه أعطاه جرحا مفسرا، فنقدمه على مين؟ على هذا الباب. أنا مثلا عندي مثلا واحد سئلت عنه مثلا وأنا ما وصلني عنه إلا خير، يقول مثلا يدعو إلى السنة وكذا، فقلت أنا ما أعلم عنه إلا خير. طيب فجاء مثلا واحد وقال هذا الرجل عنده طوام مثلا، فأقول فيقال له أي طوام؟ يقول مثلا هذا الرجل يرى أن الجماعات الإسلامية العاملة الآن في الساحة دي الاختلاف اللي بينها اختلاف تنوع ولا يحذر منها، وكل جماعة على خير وعندها شر، تجنب شرها وخذ خيرها وكذا وكذا، الانتخابات هذه واجبة ويجب ندخل الانتخابات وكذا، عنده انه هؤلاء الطائف ليسوا مبتدعين، عنده مثلا سيد قطب انه ليس منحرفا ولا شيء بل هو رجل كذا، عنده ويجلس يعدد كل هذا عنده. يبقى تأخذ كلامي انا في هذا الرجل ولا تأخذ كلام من فسر لك جرحا، تأخذ كلام من فسر لك جرحا. وأما أنا في كلامي معذور، أنا سئلت عن شيء ولا ينبغي لمسؤول عن شيء أن يقول إلا بما علم، فاللي بيعلم قاله. طب أنت قلت لأن عندك زيادة علم فكلامك يقبل عن كلامي من غير قدح في، يبقى إذن كلامك يقبل. ليه؟ لأن كلامك مبني على هذا، على الجرح المفسر. ولهذا قد تعلم هذا أنت اليوم وأنا أعلم بعد اليوم بعد غد بعد أسبوع. ولهذا الذين يستدلون بأسبقية التجريح على انحراف غيرهم هؤلاء أيضا منحرفون في هذه النظرة، لأن العلماء ما يعرفون كل شيء في لحظة واحدة. يعني مثلا كلمات الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز في سيد قطب لم تكن ككلماتهم بعد بيان حال سيد قطب من شيخ ربيع. شيخ ربيع علم في سيد قطب ما لم يعلمه ابن باز ولا الألباني في سيد قطب. ليه؟ لأن الشيخ ربيع تفرغ لبحث حال هذا الرجل وجمع كتبه وقرأ هنا وهنا، المشايخ ما عندهم وقت. فلما جمع جزاه الله خيرا وضع هذا الكلام كانت نتيجة إيه؟ أنه رفع هذا الكلام للمشايخ، فالمشايخ بعدما سمعوا هذا الكلام اشتدوا جدا على سيد قطب. شيخ ابن باز يقول تحرق كتبه، قال هذا مسكين ضيع في التفسير. شيخ الألباني يقول هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه. كل هذا وجد الحمد لله بعد إيه؟ فهل نقول إذن الشيخ الألباني يطعن فيه ولا الشيخ ابن باز يطعن فيه؟ ليه؟ نظرا لأن الشيخ ربيع سبقهم. خلاص الشيخ ربيع سبق في هذه المسألة، والشيخ ربيع تعلم منه مسائل أخرى في 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 العلم. هذا يسبق لازم، لان البعض ايه يعني يحاول ان يثبت نفسه فضلا. طب اثبت نفسك فضلا مش مشكله، انت جزاك الله خير حذرت من فلان وعرفت حاله جزاك الله خير، لكن من غير انتقاص الله للسنه. وانت كنت فين وانت تعرف ايه وانت يا سيدي؟ خلاص انت عرفت، تسنى لك ان قرات. هكذا في علماء الجرح والتعديل على مر العصور كل عرف حال الرواه في لحظة واحدة؟ نزل العلم من السماء في لحظة واحدة؟ أبدا. إذن المجرح المفصل والمفسر يقدم على الايه على المعدل والمزكي، وبالتالي لا ينبغي بعد ما عرفنا هذه القاعدة واطلاعنا على الجرح المفصل خلاص. يعني واحد دلوقتي يقول لك إيه انت مثلا ما تتكلموش مثلا في فلان ولا علان من طلبة الشيخ الايه الالباني، ليه الشيخ الالباني هل بدعهم يا اخي خالطهم فهل بدعهم؟ نقول لا ما بدعهم. طيب خلاص انت لماذا تبدعهم الشيخ الالباني كان اعرف بهم؟ على حسب ما عرف الشيخ الالباني منهم ما بدعهم، على حسب ما ظهر من حالهم لو عرفه الشيخ الالباني عنهم لبدعهم. ولهذا يكون من يبدع بناء على ما ظهر حجة على من لم يبدع. سهلة خالص طالما احنا نرجع القاعدة العلمية، سهلة خالص. نفس الشيخ الالباني قيل له في كلام لأحمد ابن حنبل قال لسنا مقلدين، في كلام لأحمد ابن حنبل قال لسنا مقلدين. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج، وهل يمكن أن يكون الرجل سلفي العقيدة لكنه غير سلفي المنهج؟ فأجاب رحمه الله تعالى
كيف هذا؟ كيف يكون سلف العقيدة غير سلف المنهج؟ نعم.
أجاب رحمه الله تعالى كل من الأعمال الباطنة كأركان الإيمان وما يلحق بها، والأعمال الظاهرة كأركان الإسلام وما يلحق بها من مسمى الإيمان. لذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي كما هو موضح في كتب العقائد. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإسلام بمعناه العام والإيمان بمعناه العام متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا يوجد الإيمان إلا ومعه الإسلام، ولا يوجد إسلام حقيقي إلا ومعه إيمان سواء كان كاملا أو ناقصا. ولقد ذكر أهل السنة قاعدة تتبين بها العلاقة المتينة بين الإسلام والإيمان من حيث التلازم، فقالوا إذا ذكر الإسلام وحده في النص شمل الإيمان، كقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وإذا ذكر الإيمان وحده في النص شمل الإسلام، كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون، وإذا ذكر الإيمان وقرن به العمل الصالح فسر الإيمان بالأعمال القلبية والعمل الصالح بالإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة. ولذا قالوا في الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وأما قول بعض الملبسين على الناس إنه يمكن أن يكون الشخص السلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغي المنهج فهو قول باطل، لأنه يفضي بقائله إلى مخالفة أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان الذي مر بك قريبا. فالبدار البدار إلى اتباع السلف في العقيدة والمنهج، والمنهج العملي بدون تفريق بينهما، والحذر الحذر من التلاعب بقواعد التوحيد واختزال العمل من مسمى الإيمان.
فالعقيدة الصحيحة تسلم إلى المنهج الصحيح، والمنهج الصحيح يسلم إلى العقيدة الصحيح، وإلا فكيف أكون أنا غير سلفي المنهج وسلفي العقيدة؟ إن العقيدة هي جملة ما يجب على الإنسان اعتقاده في الإيمان بالله وما تعلق بذلك من أسماء وصفات وربوبية وألوهية وكذا، في الملائكة، في الكتب، في الرسل، في اليوم الآخر، في القدر، في الإمامة، ما يجب اعتقاده في باب الإمامة، ما يجب اعتقاده في باب الصحابة، ما يجب اعتقاده في باب التعامل مع أهل الأهواء في كذا. هذه العقيدة. وفي نفس الوقت فمن كان على ذلك كان على منهاج قوي، وصاحب المنهج الفاسد أكيد عنده خلل، لما رجع منهج الفاسد إلى ماذا؟ إلى خلل في أي مسألة من هذه المسائل التي من جملة ما يجب اعتقاده. إنما أقول هذا سلفي المعتقد منحرف المنهج، أو هذا منحرف العقيدة سلفي المعتقد، كيف يعني؟ فكل منهما يفضي إلى الآخر، كل منهما يفضي إلى الآخر. نعم. فالإنسان إذا كان على عقيدة السلف إذن هو على منهج صحيح إن شاء الله تعالى، وإذا خالف عقيدة السلف كان منهجه منحرفا، كان منهجه منحرفا. طيب نكتفي بالقدر. نعم. من اللي يقول هذا؟ نعم يعني لما أقول فلان حسن المعتقد يعني والمنهج، ولما أقول فلان منهجه صحيح يعني وعقيدته صحيح، فأعبر طارة بالعقيدة السلفية وأعبر طارة بالمنهج السلفي، هذا أقول هذا. طيب وإذا اجتمع أقول إيه؟ يعني أقول هذا معتقده صحيح وعلى منهج في التعامل والدعوة والجانب العملي، فكله واحد. نعم ما هو الحلبي والمغربي وكذا، هم اللي عندهم مثل هذه القواعد، اختلفنا اختلاف غيرنا لا يوجب اختلافنا.